إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
كتب بندر الهتار: الاغتصاب جريمة حرب ومنهجها هدفها إذلال الشعوب. إلى جانب الحروب العسكرية المدمرة التي تستهدف قتل الإنسان والحياة، قد برع قادة الحرب ومجرموها في ابتكار وسائل متطورة في الإجرام لا تمحى من ذاكرة المجتمع المستهدف حتى لو محيت آثار القتل والدمار. فكان الاغتصاب هو أسوأ ما يمكن أن يقوم به الغزاة، لأن الطبيعة البشرية بفطرتها تفضل الموت على ذلك. سمعنا وقرأنا عن جرائم الاغتصاب في الحروب وعن نتائجها الكارثية المدمرة، حتى وصلت الأرقام في بعض الحروب الكبيرة إلى عشرات بل مئات الآلاف من النساء المغتصبات، وهي أرقام مهولة ومخيفة تؤكد أن تلك الجرائم لم ترتكب بدافع الغريزة الفردية فقط، بل كانت جرائم حرب منظمة يوفر لها الضوء الأخضر من أعلى مستوى في القيادة العسكرية. كاتب أمريكي يدعى ويليام بولد أبان الغزو الأمريكي للعراق، كتب مقالا في صحيفة ويست بومفريت بعنوان الاغتصاب الديمقراطي، وبعد أن شرح تفاصيل حادثة واحدة فقط بحق فتيات عراقيات، قال إن بوش قد ترك لجنوده أن يفعلوا ما يحل لهم مع ضحايا سجنه الكبير في العراق، تركهم من أجل أن يتناسوا الرعب الذي يعيشون فيه من طلقات المدافعين عن بلادهم، ترك المجندين كول وديفيد يغتصبان نساء عراقيات بلغ عددهن 26 فتاة وضحية. كانت خلاصة ما توصل إليه الكاتب الأمريكي أن بوش كرئيس الولايات المتحدة قد أعطى جنوده كل الصلاحيات في ممارسة أي انتهاكات. في الحرب العالمية الثانية وفيما اشتهر الروس بارتكاب جرائم اغتصاب رهيبة، فقد احتج السياسي اليوغوسلافي ميفلان ديلاكس عن تلك الجرائم، فكان جوزيف ساتلين الرئيس الثاني للاتحاد السوفيتي يعتبر ذلك أمرا طبيعيا بل ويعدها مكافأة لجنوده، وقال إن عليه أن يفهم أن الجندي الذي عبر آلاف الكيلومترات وسط الدماء والنار والموت تسلى مع امرأة أو تسكع بعض الوقت. حقيقة ما تم توثيقه في كل حروب الغزاة أن جرائم الاغتصاب تكون منظمة وتجرى بشكل منهجي في أكثر الأوقات. أما لماذا؟ فالهدف هو إلصاق عار مستدام بمجتمع الخصم وإشعاره بمرارة الذل والقهر، ولعل القادة العسكريين الذين يباركون هذه الجرائم لا يعيرون اهتماما كبيرا لردات الفعل، طالما أنهم لا يحملون الشعور بقداسة المجتمع الذي يستهدفونه ويعتمدون على ما بأيديهم من قوة عسكرية ضخمة. يتطور إذلال المجتمع في الحروب الحديثة إلى اغتصاب الرجال، كما حدث في تعذيب القوات الأمريكية لسجناء عراقيين في سجن أبو غريب، وتضاعف الإذلال عندما تحول السجن إلى أشبه ما يكون بالمعلم السياحي، والجنود الأمريكيون ينشرون صورا تذكارية بجانب رجال العراق وهم عرى. وبكل تأكيد ما كانت تلك الانتهاكات لتحدث لولا الموافقة عليها من القيادة العليا. ولاحظنا حتى في المؤامرة التي استهدفت مؤخرا سوريا والعراق عن طريق تمكين داعش والجماعات التكفيرية، فقد وثقت المئات من حالات الاغتصاب وبيعت النساء في الأسواق، وتعرضت آلاف العوائل النازحة للإذلال، حتى أصبحت المخيمات في الأردن في فترة ما سوقا لاستجلاب طراطير الخليج. وما سبق يكشف حقيقة أننا في اليمن أمام تجل لأحد أساليب الغزاة التي تم اعتمادها في العقود الماضية على وجه التحديد، خاصة وأن لأمريكا دور رئيس في العدوان على بلدنا. لكن ما هي أوجه الاختلاف؟ في الحروب التي ذكرناها سابقا تبدأ فكرة الاغتصاب من دروس التعبئة التي تلقن بها الجنود بأن نساء الخصم مباحة لكم، وأن مكافأتكم بعد أن يصلوا إلى المدن والأرياف هو التخفيف من عناء الحرب بالنساء. أما فيما يتعلق بالجنود السودانيين الذين تم إفادهم إلى اليمن فلديهم تعبئة مختلفة بعض الشيء ظاهرها الدين والإسلام، فكما يتم إقناعهم بأنهم يقاتلون مجوسا وكفارا يهددون مكة والمدينة، فهم بالتالي يتلقون تعبئة تبشرهم بأن الأعراض مباحة وجائزة شرعا طالما أنهم يقومون بمهمة شرعية. اتضح ذلك خلال التحقيق مع أسرى سودانيين وقعوا في قبضة الجيش واللجان الشعبية، اعترفوا أنهم انخدعوا بالتعبئة الدينية التي يشرف عليها خطباء سعوديون، وقيل لهم بأنهم سيحظون بسبايا يمنيات، أما من يقتل فسوف يبشر بالحور العين. يضاف إلى ذلك أن من الجرائم المسجلة على الرئيس السوداني عمر البشير هي السماح لقوات الجنجويد بارتكاب جرائم اغتصاب جماعية في دارفور. وفي تقرير أعدته منظمة اللاجئين الدولية قالت إن اغتصاب نساء دارفور ليست حوادث متفرقة بل عمليات منظمة مرتبطة بعملية تدمير المجتمعات المحلية. وللهروب من هذه الجرائم لجأ البشير إلى إعمال قانون الشهود الأربعة لإثبات الاغتصاب، فإذا قامت امرأة بتقديم شكوى ضد مغتصبها فعليها أن تحضر شهودا أربعة وإلا يتم جلدها علنا بتهمة القذف، وإذا كانت متزوجة فيعتبر ذلك اعترافا بممارسة الجنس خارج إطار الزواج وجزاؤها القتل بالرجم. لا شك أن حادثة اغتصاب فتاة في مديرية الخوخ الساحلية تندرج ضمن التعبئة العامة للجنود السودانيين، بل مع توفير الضمانة في تفادي أي ردة فعل. وتجلى هذا من خلال انسياق تحالف العدوان وحتى مرتزقتهم اليمنيين لمحاولة تمييع القضية والتغطية عليها، لأن حقيقة الاغتصاب لم تقتصر على السودانيين بل تجاوز ذلك إلى الإماراتيين وغيرهم من شذاذ الآفاق. مسؤوليتنا أن نكون أكثر وعيا بمفهوم الاحتلال وما يترتب عليه، فالعدو الذي قتل آلاف النساء بغاراته وقنابله المحرمة لن يراها إلا غنيمة حرب حينما يصل إليها، وهذا ما يدفعنا لأن نكون في طليعة المدافعين عن أرضنا وعرضنا من أول طلقة. أما المرتزقة فلو امتلكوا ذرة من شرف لكانت هذه الحادثة كافية ليعودوا يمنيين أحرار. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات عربية. عطوان يكشف 10 نقاط رئيسة وردت في مقابلة بن سلمان، لماذا لم يوجه كلمة سيئة واحدة للإسرائيليين؟ بعد القراءة المتعمقة للمقابلة التي أجرتها مجلة أتلانتيك الأمريكية الشهيرة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والنص الكامل باللغة الإنجليزية على وجه الخصوص، يخرج المرء بانطباع راسخ مفاده أن المقابلة هي الأهم والأخطر، ليس لما ورد فيها من مواقف ومعلومات جديدة، إنما أيضا لما يمكن أن يترتب عليها من خطوات لاحقة يمكن أن يقدم عليها الأمير الشاب بعد عودته من جولته الحالية لأمريكا التي تستغرق 3 أسابيع. الأمير بن سلمان لم يكن يخاطب الشعب السعودي في هذه المقابلة، إنما صانع القرار والمشرعين والدولة الأمريكية العميقة، ويقدم لهم نفسه ونظريته وسياساته المستقبلية كحليف استراتيجي يمكن الوثوق به والاعتماد عليه وصولا إلى الضوء الأخضر الذي يتطلع إليه لتأييد خطواته الوشيكة وهي تولي كرسي العرش في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة ربما يقدم عليها بعد أيام أو أسابيع بعد عودته من هذه الجولة. من الواضح أن الأمير بن سلمان اختار كلماته بعناية فائقة، وكان يعرف ما يريد قوله وما يريد تجنبه والجهات المستهدفة، وكان يقدم أوراق اعتماده للحليف الأكبر ويشرح برامجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونعتقد أنه حقق نجاحا ملموسا بهذا الصدد خاصة في البيت الأبيض وحكومة الحرب التي يتزعمها الرئيس ترامب حاليا. هناك عدة أمور يمكن استنتاجها سواء من الأسئلة والأجوبة وما بين سطورها أو من خلال المقدمة الطويلة والمهمة للصحفي جارفي الذي أجرى المقابلة، نلخصها في النقاط التالية. أولا، اعتراف الأمير بن سلمان ولأول مرة منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي بإيمانه بحق اليهود بإقامة دولتهم على جزء من أراضي أجدادهم، ووصف دينيس روز حامل ملف الصراع في عدة إدارات أمريكية والمفاوضات التي جرت بين العرب والإسرائيليين أنها المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الاعتراف بالحقوق التاريخية لليهود، فقد تحدث قادة عرب معتدلون في السياق عن وجود إسرائيل كأمر واقع، ولكن لم يحدث مطلقا إن اخترق أي يتبين منهم هذا الخط الأحمر. ثانيا، لم يوجه الأمير بن سلمان وطوال المقابلة أو على هامشها باعتراف جولد نفسه أي كلمة سيئة واحدة لإسرائيل، بل أشاد بها وبتجربتها بطريق غير مباشر عندما قال أن لديها اقتصاد أكبر من حجمها. ثالثا، لم يتلفظ الأمير وطوال المقابلة المطولة 20 صفحة طباعة بكلمة الدولة الفلسطينية، ولم يشر إلى القدس المحتلة كعاصمة لها، واكتفى بالحديث عن إيمانه بحق الفلسطينيين والإسرائيليين بأن تكون لهم أرضهم. رابعا، أعرب الأمير عن قلقه الديني فقط على مستقبل المسجد الأقصى في القدس وحق الشعب الفلسطيني دون تحديد هذا الحق، وترك الأمر عائما وأكد أنه ليس لدي أي اعتراض ديني على أي دين آخر وتحديدا اليهودية والمسيحية. خامسا، قسم منطقة الشرق الأوسط إلى معسكرين تماما مثل تقسيم الشيخ أسامة بن لادن زعيم القاعدة معكوسا، ولكن دون استخدام تعبير الفسطاطيين، معسكر الشر الذي يضم إيران وحزب الله وحركة الأخوان المسلمين، ومعسكر الاعتدال الذي يضم الأردن ومصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت واليمن إلى جانب المملكة، وكان لافتا أنه استثنى المغرب ودول أخرى في شمال إفريقيا. سادسا، أكد ولي العهد السعودي أن بلاده استخدمت حركة الإخوان المسلمين كورقة لمحاربة الشيوعية التي كانت تهدد أوروبا وأمريكا والسعودية نفسها أثناء الحرب الباردة، ووصف نظام الرئيس جمال عبد الناصر بأنه كان شيوعيا. سابعا، نفى نفيا قاطعا وجود الوهابية في المملكة وأكد أن هناك 4 مذاهب سنية فقط، شدد على عدم وجود أي فوارق بين السنة والشيعة في المملكة. ثامنا، أنكر أي دعم مالي سعودي للإرهابيين ومنظماتهم المتطرفة، ولكنه اعترف أن بعض الشخصيات السعودية في المملكة مولت بعض هذه الجماعات دون أن يحددها. تاسعا، رفض رفضا مطلقا الإجابة على أسئلة تتناول حملة الفساد تفصيليا أو الحديث عن ثروته وشرائه يختا بقيمة نصف مليار دولار، وقال للصحفية نورا أودونيل عندما سألته عن هذا اليخت بعصبية لافتة أنه يريد الاحتفاظ بالأمور التي تتعلق بحياته الشخصية لنفسه، وأكد أنه رجل ثري وأنه ليس مانديلا أو غاندي. عاشرا، خص الإمام علي خامنئي بالهجوم الأكثر شراسة بل ربما الوحيد في هذه المقابلة عندما قال أنه أخطر من هتلر، فهتلر حاول غزو أوروبا واحتلالها وخامنئي يريد غزو العالم بأكمله ويجب وقفه وعدم تكرار خطأ تجاهل طموحات هتلر الذي ارتكبه الأوروبيون. ما يمكن استخلاصه من هذه النقاط العشر وغيرها من إجابات ولي العهد السعودي في هذه المقابلة أنه يخطط لتحالف مستقبلي مع إسرائيل في إطار محور اعتدال عربي يتصدى لإيران وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والاعتماد عليها كشريك اقتصادي مستقبلي وتعزيز المصالح المشتركة معها، ولكن في إطار سلام عادل ودون أن يتطرق مطلقا إلى مبادرة السلام العربية التي هي في الأساس طبعة سعودية وشروطها الاعتراف بالإرث التاريخي لليهود وحقهم في إقامة دولتهم على جزء من هذا الإرث أي على أرض فلسطين. تطور خطير جدا لأنه يعني أيضا الاعتراف بحقوق هؤلاء في أرض عربية أخرى في اليمن ومصر والمغرب والجزيرة العربية، وقد يدفع بتبرير ليس بالعودة واستعادة هذه الأراضي وإنما مطالبتهم أيضا بالتعويض عن 1500 عام منذ طردهم من الجزيرة العربية وحقهم في ثرواتهم النفطية وغير النفطية، وبالتالي فهؤلاء مثلما ثبتت بالتجربة التفاوضية معهم لا يتنازلون عن أي أرض احتلوها ويطالبون بالمزيد دائما ويتبعون سياسة المراحل. صحيح أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سارع بالتأكيد على موقف المملكة المؤيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس المحتلة في تصحيح لما ورد على لسان ولي عهده من تصريحات حول حق الإسرائيليين في أن تكون لهم أرضهم، وذلك في اتصال هاتفي جرى مع الرئيس دونالد ترامب، ولكن الضرر قد وقع والأمير بن سلمان هو الحاكم الفعلي في الرياض. الأمير بن سلمان يسير في حقل ألغام، ربما يفيد التأكيد بأنه لم يراهن أي زعيم عربي على الإسرائيليين ويقدم نازلت لهم إلا ودفع ثمنا غاليا، وما زال هناك متسع من الوقت للتأمل والمراجعة، ونكتفي بهذا القدر. فاصل ونعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير. بعد الأرض اغتصاب العرض، سقوط جديد لتحالف العدوان السعودي في اليمن. يدخل العدوان على اليمن عامه الرابع ولم يدع فيها بابا للجرم ولا نافذة للقتل والتنكيل إلا طرقها وولج منها. جرائم تتوالى وانتهاكات تتعاقب تتفنن فيها المملكة ومرتزقتها بإخراج مسلسلات قذرة من الانتهاكات والتجاوزات، بدأوها بقتل النفس واغتصاب الأرض ثم ختموها باغتصاب العرض في المناطق المحررة على طريقتهم. يواصلون عبثهم وغيهم، ولا رادع أو رقيب من عالم واهن ورخيص قبض ثمن سكوته وصمته بريالات النفط ودراهم الانحطاط. فتاة اليمن عرض اليمنيين. المرأة اليمنية تلك العتيقة الشريفة حاكت معاطفها خيوط الجلال وتضرجت من أنفاسها نسمات التاريخ. بخطى قدميها تقبل خد الأرض وبلمسة كفيها تمسح دموع البؤس من مآق العابرين. بنت اليمن أرضية العفاف، شرف القبيلة، نبع الوفاء ومصنع الرجال. تسقط كرامتها اليوم بمخالب الأغراب، يعبر دوي ارتطامها سراديب الصمت، يلف ظلامها سكون النفس الثكلى، وينام الضمير مخنوقا بعبرات المتأوهين. بنت الخوخة اليمنية وقبلها بنات وبنات، جعل منها المرتزقة دمى تسلية ووسادات للشهوة، ورفعوا رايات الدياثة والانحطاط على ملامح مدن حرروها من أهلها وأزقتها تكتظ بعفن الغزاة من كل عرق ولون. تنديد رسمي وحقوقي. وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اتحاد نساء اليمن، منظمات المجتمع المدني، علماء اليمن وجميع المؤسسات الرسمية والخاصة والجهات الحقوقية، جميعها عبرت عن إدانتها الشديدة إزاء الجريمة البشعة بحق الفتاة اليمنية التي اغتصبت من قبل جندي سوداني بمدينة الخوخة، وأكدت أن هذه الجريمة البشعة لا تمس بعرض الفتاة وأسرتها وحدها فقط، بل تمس أعراض اليمنيين جميعهم الذين توحدت مطالبهم بالدفاع عن الأرض والعرض وطرد المحتل الغاصب. مؤكدة أن هذه الممارسات الإجرامية بحق النساء والأطفال بالقتل أولا ثم بهتك الأعراض تدل على أن هذا العدو لا يمتلك ذرة من الدين والأخلاق، إضافة إلى إدانة الصمت المخزي للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إزاء هذه الجريمة وكل المجازر البشعة التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني منذ 3 أعوام. داعينا جميع أطياف الشعب اليمني بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم إلى الأخذ بالثأر دفاعا عن الأرض والعرض، باعتبار أن هذه الجريمة تمس شرف كل يمني أصيل ولن تمر دون عقاب، مشددة على أهمية النفير العام ورفض الجبهات بالمال والرجال حتى يتم تطهير الوطن من رجس ودنس الغاز الغاصب المحتل الذي انتهك الأرض والعرض. مسيرات رفض شعبي. فعاليات شعبية منددة شهدتها العاصمة صنعاء ومدن يمنية، في مقدمتها مدينة الحديدة محافظة الضحية، نددت بجريمة الاغتصاب لسيدة يمنية من قبل غاز أجنبي في ضوء دعوة اللجنة الثورية العليا لحراك شعبي واسع ردا على جريمة الغزاة. ودعت الهيئة النسائية في العاصمة صنعاء لمسيرات نسائية رفضا وتنديدا واستنكارا لجريمة اغتصاب ابنة المخا من قبل أحد جنود قوات الغزو والاحتلال، فيما أصدرت الهيئة النسائية الثقافية بيانا نددت من خلاله بالجريمة النكراء ودعت إلى النكف القبلي ثأرا لعرض اليمنيات الذي انتهك في الخوخة من قبل مرتزقة جلبتهم السعودية والإمارات لقتل اليمنيين وانتهاك أعراضهم. بيانات التنديد تعددت وتتالت، فقد أصدرت وزارة حقوق الإنسان بيانا أدانت فيه الجريمة، ودعت المنظمات الدولية إلى إدانة ما يتعرض له الشعب اليمني من قتل وانتهاك أعراض من قبل قوى العدوان ومرتزقته، فيما عبرت منظمات المجتمع المدني عن استنكارها للجريمة معتبرة إياها في سياق الإذلال الذي تنتهجه قوى العدوان في المناطق التي تحتلها وتستغل عدم وجود رقابة دولية لممارسة جرائمها. ومن المقرر أن تشهد صنعاء العاصمة وبقية محافظات الجمهورية وقفات شعبية ورسمية متتابعة منددة بالجريمة لتؤكد على أن خيار الدفاع عن التراب والعرض هو السلاح الأمضى في مواجهة عدوان بلغ به الانحطاط، بأن يجبر الضحية بالإكراه على التنازل عن حقها في ملاحقة المعتدي والتستر على الجريمة. الجالية السودانية تستنكر. لعل من أبرز المواقف المنددة بجريمة الخوخة اليمنية الموقف الصادر عن الجالية السودانية في العاصمة صنعاء، والتي أكدت أن ما قام به المرتزق السوداني يخالف سجية وأخلاق الشعب السوداني المحب لليمن والرافض للمشاركة في هذا العدوان القائم عليه مقابل حفنة من الريالات السعودية والدراهم الإماراتية. وأعلنت براءتها وبراءة الشعب السوداني من المرتزق الذي ارتكب جريمة الاغتصاب بحق سيدة من أبناء منطقة الخوخة. مسك الختام. يجمع اليمنيون اليوم على أن اليهود وراء كل جريمة وأن هتك الأعراض والحرمات مشروع أمريكي إسرائيلي يستوجب من الجميع التصدي له بكل حزم، وأن الدفاع عن الأعراض والحرمات مسؤولية الجميع والكل معني بمواجهة الاحتلال السعودي الأمريكي. وبغض النظر عن تذبذب المرتزقة المحليين حيث اختار العديد منهم السقوط إلى قاع الوحل بالدفاع عن المرتزقة الأجانب وقيادة قوات العدوان التي استهانت بالضحية وتسترت على المعتدي فيما أثر البعض الآخر الصمت، تدرك قوى العدوان بأن تفشي جرائم المرتزقة الأجانب في المناطق التي يتمكنون من احتلالها سيصعب كثيرا من عملياتهم العسكرية، وسيجعل من البيئة الشعبية تلتف أكثر فأكثر حول الجيش واللجان الشعبية وتشارك بوتيرة أكبر في القتال ضد الغازي والمحتل الذي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
ومن تويتر اخترنا لكم أنا الملك الخاشب. يا من تستخفون بحادثة الاغتصاب التي حصلت في الخوخة وتعتبرونها حادثة طبيعية لا تستحق الزوبعة مثل ما تقولون، أنصحكم فقط بسؤال الشيخ جوجل عن جرائم الاغتصاب التي ارتكبها الأمريكيون في العراق وعن جرائم الاغتصاب التي ارتكبها الجنجويد في دارفور، وعندها فقط ستدركون ما معنى أن تصمتوا على شرفكم. عبد الله مفضل الوزير. نسى بن سلمان ما يقول أن السعودية زرعت أسرته داخل الأمة العربية والإسلامية لبث الكراهية والاقتتال ومن أجل الوصول إلى سلام مع إسرائيل. العميد حاشد الأحمر. عندما تتكلم أن هناك عبد سوداني حقير يعتدي على عرض اليمنيين وشرفهم بعد أن داس أرضهم بأوامر من بعض المرتزقة أدخلوه إلى الأراضي اليمنية وقام بالاعتداء على أراضي اليمنيين وعرضهم وشرفهم، ثم نقف في وجهه ونقول هذا عرضنا خط أحمر، يقف أمامنا عفاشي حقير يبرر للعبد حقارته، كم أنتم حقراء يا عفافيش. سامح عسكر من مصر. لو أحصيت كذبات شيوخ السلفيين في القصص والمناظرات لقلت أنهم لم يعرفوا الصدق أبدا، ولو طلعت على سرائرهم في الخفاء لقلت أنهم لم يعرفوا العفة أبدا، ولو أطلقت جائزة لأحسن ممثل لحصل عليها بجدارة كل شيوخهم في الفضائيات. أبو عماد السوادي. أصبحت نفسياتنا كالحيوانات، نغضب حين يتأخر الأكل والأشياء الغريزية لدينا، ولم نغضب حين نعلم أن أعراضنا اغتصبوها وأن أرضنا قد احتلوها وأن سماء بلادنا قد اخترقوها وأن سواحلنا يحاولون الوصول إليها، فأي نفسيات ومشاعر أصبحت لدينا تفضل على البهائم بها. عادل المنصور. اعتبار هتلر شخصية جيدة مقارنة بالمرشد الأعلى الإيراني وإدراج دول وتنظيمات ضمن ما أسماها ثالوث شر، مقتطفات من تصريحات بن سلمان الصادمة لمجلة The Atlantic الأمريكية. وهكذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صدى الأحداث.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.